بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أحبتي في الله نرحب بالشيخ محمد بن زيد المدخل جزاه الله عنا خير الجزاء وهذا العمل أو الأجر عند الله عز وجل وهو الدعوة فعلينا بالاستماع والإنصات وأيضا الاستفادة من هذا الدرس وهو الدعوة إلى الله عز وجل جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء في هذا الجامع وفي مذاكرة يسيرة لا تطول إن شاء الله، أسأل الله أن ينفعنا بها جميعا. تعلمون وفقكم الله أن أعظم نعم الله عز وجل على عباده نعمته بدين الإسلام وشريعته الغراء الحنيفية بالوسطية التي امتن الله عز وجل بها على هذه الأمة، كما قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وجاء نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو إليها لما بعثه ربه واصطفاه وجعله أفضل رسله وخاتمهم، دعا إلى هذه الشريعة كما أمره ربه تبارك وتعالى، ممتثلا لقوله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فظل يدعو عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ولاقى ما لاقى من سفهاء قومه، ولكنه صبر عليه الصلاة والسلام في سبيل الدعوة إلى الله وفي سبيل تبليغ هذا الدين العظيم دين الإسلام. ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين للأمة ما تحتاجه، ما أمره به ربه تبارك وتعالى، فما من خير إلا ودل الأمة عليه وحثهم عليه ورقبهم فيه، وما من شر إلا وحذرهم منه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لأن نسير في دعوتنا على منهجه صلى الله عليه وسلم. ولما توفي عليه الصلاة والسلام حمل لواء الدعوة إلى دين الإسلام أصحابه الكرام رضي الله عنهم، حملوا هذا العلم وهذه الدعوة ونشروها فيما بينهم ونشروها إلى آفاق الأرض، فخرج كثير منهم من المدينة النبوية إلى آفاق الأرض ينشرون دين الله، فانتشر الدين وبلغ الآفاق، وقامت حجة الله عز وجل على العباد بفضله تبارك وتعالى، ثم بدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه وطريقته عليه الصلاة والسلام. أظهر الله دينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. انتشر دين الله وقبله الناس، ولم يعرض عنه إلا من كتب الله عليه الشقاء والضلال والهلاك، أما من شرح الله صدره فقد استنار بنور الإسلام وشرح الله صدره وامتثل دين الإسلام واتبعه ودعا إليه بقدر ما يستطيع بقدر ما عنده من العلم ومن العلم بالدعوة إلى الله عز وجل. والواجب علينا أيها الإخوة أن نحمد الله عز وجل على نعمة هذا الدين، دين الإسلام الذي ارتضاه الله لنا، نمتثله ونتبعه، نسير على النهج القويم الذي رسم لنا في كتاب ربنا وعلى لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الله لها أهميتها العظيمة، ولذلك أرسل الله بها أكرم خلقه وأفضلهم، رسله الكرام وأنبياءه العظام عليهم الصلاة والسلام، وعلى في مقدمتهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين يبشرون أهل الخير وأهل الصلاح برحمة الله وفضله ورضوانه، ومنذرين ينذرون من انحرف عن الطريق الحق، عن الجادة، عن الصواب إلى الضلال، ينذرونهم عذاب الله ومقته وسخطه، ويأمرونهم بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. أرسل الله نبينا عليه الصلاة والسلام وجعل وظيفته الدعوة إلى الله: يا أيها النبي، كما قال سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسار على الطريق الواضح البين عليه الصلاة والسلام كما أمره ربه، وهكذا أتباعه السائرون على نهجه القويم ساروا على نفس الخطى وعلى نفس الطريق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من يريد الدعوة إلى الله عليه أن يسير في الخط المستقيم الذي سار فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، فبلغ رسالة ربه وأرشد أمته. هكذا يجب على الدعاة إلى الله أن يسيروا في الطريق الذي سار فيه نبينا صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله عز وجل. الدعاة إلى الله فضلهم عظيم وأثرهم على الناس كبير، يرشدون الناس إلى الخير، يحثونهم على اتباع هذا الدين القويم، يحذرونهم من مخالفته ومن الانحراف عنه. ولذلك قال الله عز وجل عنهم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. آية عظيمة تدل على أهمية الدعوة إلى الله وعلى فضل الدعوة إلى الله، وعلى أنه ينبغي للإنسان أن يسير في طريق الدعوة إلى الله بقدر ما عنده من العلم والحكمة في سبيل الدعوة إلى الله. يقول الإمام السعدي رحمه الله صاحب المؤلفات العظيمة على نهج السلف الصالح رحمه الله ورحم سلفنا الصالح، يقول في هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يقول: لا أحد أحسن قولا، أي كلاما أو طريقة، أي كلاما وطريقة وحالة وحالا ممن دعا إلى الله ووعظ الغافلين والمعرضين بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعها والزجر عما نهى الله عنه. وظيفة من؟ الدعاة إلى الله يبينون هذا الدين، العبادة لله، يشرحونها للناس. وأعظم العبادة توحيد الله، يبينون للناس كيف يوحد الله التوحيد الخالص، يبينون للناس فضل التوحيد وتحقيقه حتى يثبتوا عليه، ويحذرونهم من الشرك بالله عز وجل بكل أنواعه وصوره. ثم بعد ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج وشعائر الإسلام بجميع أنواعها العبادة، الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة يبينونها للناس حتى يتبع الناس ويعبد الله عز وجل حق العبادة. فضل الدعوة إلى الله فضل عظيم، ومن الأدلة على فضلها أن الله أمر بها، أنها عبادة عظيمة. فالذي يدعو إلى الله يعبد الله عز وجل، يأتي بنوع من أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى، لأن الله أمر بها في كتابه، ولأن رسولنا عليه الصلاة والسلام كانت وظيفته الدعوة إلى الله عز وجل. إذن فيها فضل عظيم، من امتثل أمر ربه ودعا إلى الله بأحسن طريقة على الهدي المستقيم فإنه يفوز بأجر عظيم من عند الله عز وجل. هذا أمر يدل على فضل الدعوة. النصوص التي دلت على أهميتها وعلى وجوبها وعلى وجوب اتباع الطريق النبي عليه الصلاة والسلام فيها، من الأدلة قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: من دعا إلى هدى خير وعلم وفضل وعبادة لله عز وجل كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. انظر، دعوت إنسان إلى الصلاة فصلى وأتى المساجد ولبى نداء الحق بسبب دعوتك، يحوز على أجرك أيها المصلي، كل صلاته تكون أجرا للمصلي وأجرا لهذا الداعي حتى يموت. هذا دلالة على فضل الدعوة إلى الله. لو أمرت إنسانا ودللته على خير من الذكر مثلا، من ذكر الله، أو نهيته عن معصية من المعاصي فانتهى واجتنبها، كان له من الأجر العظيم الشيء الذي لا يعلمه إلا الله. هكذا أنت أيها الداعي لك مثل أجره، وهذا من فضل الله عز وجل على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ثبت في الحديث أيضا متفق عليه: فوالله قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. حمر النعم الإبل الحمراء الفاخرة عند العرب، كانوا يفخرون ويعتزون بها ويجمعونها، خير لك من هذا كل من هذه الأموال أن تدعو شخصا إلى دين الإسلام أو إلى شعيرة الإسلام أو إلى عبادة من العبادات، فيمتثلها ذلك الإنسان المأمور المدعو فتحوز على أجر عظيم لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فيا أيها الإخوة، فضل الدعوة فضل عظيم. نوصي أنفسنا ونتواصى فيما بيننا أن يدعو الإنسان بقدر ما يستطيع، ولتبدأ بقرابتك بأهلك في البيت. ترى من يحتاج إلى توجيه من الزوجة والأولاد من بنين وبنات والأم والعمة والخالة والعم والخال من الأقرب، يبدأ الإنسان بقرابته كما أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية. فتدعو بقدر ما عندك من العلم، بقدر ما تستطيع، تدعو أولادك للصلاة، تحثهم على حضور الصلاة، الرجال منهم، توقظ أبناءك لما تعود من المسجد أو قبل أن تذهب إلى المسجد ممن يستطيع الإتيان إلى المساجد من الأبناء، عليك أن تدعوهم إلى حضور صلاة الجماعة، تذكرهم بالله عز وجل، تذكرهم بفضل الصلاة وأهميتها في شريعة الإسلام، تحثهم على الأخلاق الفاضلة من الصدق والكرم والوفاء
والكلام الطيب والخلق الجميل والمعاملة الحسنة، هكذا تدلهم على كل خير، وبالتالي تحذرهم من الشر، وتحذرهم من رفقة السوء، تحذرهم من الشرور كلها، حتى ينشأ هؤلاء الأولاد على خير وعلى هدى. علمتهم أنت ذلك الهدى وذلك الخير، هذا طريق من طرق الدعوة إلى الله عز وجل. فعلينا أن نهتم بالإخلاص فيها لله عز وجل، لأنها عبادة عظيمة نخلص فيها العمل لله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله مخلصين له الدين. علينا أن نتزود بالعلم الشرعي، كل واحد منا حتى ولو كنت أميا تزود بالعلم الشرعي. أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، أمره بأن يتزود من العلم، وقل رب زدني علما. وكان يجلس عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وأصحابه فيهم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن كانوا يجلسون لدروسه وحلقاته، كان يعلمهم عليه الصلاة والسلام، وهم يتعلمون ويأتون من أماكن متفرقة، من البوادي، من القفار، يأتي الأعراب يقصدون المدينة لكي يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم دينه. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نتعلم العلم الشرعي، ندرس كتاب الله عز وجل، نجلس لأهل العلم من المعلمين، لو طلبتهم تجدهم، حتى لو كلفك الأمر أن تذهب إلى قرية أخرى أو إلى مدينة أخرى اذهب. فكم من الرجال من ذهبوا إلى أماكن يوجد فيها العلماء، ويوجد فيها طلبة العلم، ويوجد فيها الدعاة إلى الله، فجلسوا يتعلمون، فاستنارت بصائرهم، ونور الله قلوبهم، وزادهم علما وهدى وتقى. هذا شيء موجود لله الحمد في مجتمعاتنا، يجب أن نتأسى به، يجب أن نتعلم العلم الشرعي، ومن ثم ندعو إليه أبناءنا وبناتنا وإخواننا، وبقدر ما نستطيع في هذا السبيل. علينا أن نستعمل الحكمة في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن الحكمة أيضا العلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال العلماء والمفسرون منهم قالوا الحكمة يراد بها العلم الشرعي، فتتعلم العلم الشرعي فتكون حكيما ذا حكمة. وهكذا ينبغي أن تصبر ولا تستعجل الأمور، لا تيأس ممن دعوته. النبي عليه الصلاة والسلام مكث سنين عديدة يدعو إلى الله وهو صابر، ولم يؤمن له إلا النذر اليسير، فصبر وصابر، كان محلقا في قمة الصبر عليه الصلاة والسلام رغم أذية قومه له، والله عز وجل أعزه ونصره سبحانه وتعالى. فينبغي أن نصبر وأن نرفق بأبنائنا وبمن ندعوهم إلى الخير ونحذرهم من الشر، فالرفق ما وجد في شيء إلا زانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وما نزع من شيء إلا شانه. هذا شيء معروف مجرد، إذا رفقت بأولادك، رفقت بإخوانك، ورفقت بالمدعوين إلى الله، وعاملتهم بالمعاملة الحسنى والكلمة الطيب، أنت بذلك تكسبهم، وأنت بذلك تؤثر فيهم، وأنت بذلك تنجح في دعوتك. أما من حرم الرفق وعنده الشدة والغلظة والقوة والعنف بدون مسوق، فحينئذ تخسر من تدعوه، وسبيل دعوتك الفشل. فينبغي للإنسان أن يكون حليما وحكيما وصابرا، ولا يستعجل النتائج، بل يدعو في هذا السبيل ويطلب من الله عز وجل فضله وإحسانه. يا أيها الإخوة، أختم كلامي بأن من فضل الله عز وجل علينا في بلادنا لأهمية الدعوة، أن ولاة الأمر وفقهم الله وسددهم وجزاهم خيرا في بلادنا المملكة العربية السعودية، جعلت للدعوة إلى الله وزارة يرأسها وزير. دلالة على ماذا؟ دلالة على أهمية الدعوة إلى الله عز وجل. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وأن بلادنا ولله الحمد قامت على الإسلام منذ أن أسست، هذا لا يخفى عليكم، قامت على الإسلام وتقوم بالإسلام، تحكم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتدعو إلى الله، فهي دولة دعوة، دولة إسلام ودولة دعوة إلى الإسلام. ينبغي علينا أن نتذكر ذلك وأن نحمد الله عز وجل على ذلك. مهمة هذه الوزارة ماذا؟ التخطيط للدعوة، بيان سبيل الدعوة كيف تسير وتدعو إلى الله. إذا أردت أن تدعو إلى الله فاذهب إلى هذه الوزارة، في لها فروع متعددة في مناطق المملكة، فيها موظفون يقومون بالعمل في الدعوة إلى الله، يضعون الجداول، ينظمون الجداول وينظمون المواضيع لها بماذا؟ بحكمة وبتأني وبتنظيم. هذا دلالة على أهمية الدعوة إلى الله عز وجل في بلادنا. فينبغي علينا أن نحمد الله عز وجل وأن نرى بأن هذه من نعم الله عز وجل علينا، فنسأل الله أن يثيب ولاة أمرنا بخير الثواب وحسن الثواب. ثم أننا نشكر يعني القائمين على الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي تنظم الدعوة إلى الله، وعلى رأس القائمين معالي وزيرها وفقه الله وسدده، يقوم بجهود عظيمة جزاه الله خيرا، يبين للناس كيف يدعون إلى الله عز وجل على منهج السلف الصالح. دائما تجده يحث على هذا في قراراته وفي خطاباته، وهذا بتوجيه من ولاة الأمر وفقهم الله، من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وشفاه وعافاه، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ووفقه وسدده. يوجهون هذا الوزير وهو يوجه بحسن التخطيط للدعوة، حسن التنظيم لها والقيام بها على منهج السلف الصالح، وبالتالي يحذر من ماذا؟ يحذر من المناهج المنحرفة عن منهج السلف الصالح. وهذا شيء مهم جدا أن نعلم أن من أهمية الدعوة ومن حسن التخطيط لها أنه ينبغي للإنسان أن يترسم فيها هدي السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله، وأن نحذر كل الحذر من يخالف طريقة السلف الصالح في الدعوة إلى الله عز وجل. وجدت جماعات أيها الإخوة، وجدت جماعات تدعو إلى الله وتزعم أنها على سبيل الحق وعلى سبيل منهج السلف الصالح، وحينما تنظر إلى دعوتها تجد أنها لا توافق منهج السلف الصالح ولا تسير عليه، إنما انحرفت عنه وعدلت عنه، ففي مناهجها الغلو والإرهاب والجهل ودعوة الناس إلى الضلال والعنف، إلى سفك الدماء، إلى المظاهرات، إلى الاعتصامات، إلى الاغتيالات، إلى التكفير، إلى التفجير. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم انحرفوا عن منهج الدعوة الصحيح الذي رسمه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. توجيه عظيم من ربنا تبارك وتعالى. فلنحذر تلك الجماعات، سواء جماعة الإخوان المسلمين، جماعة دعوية ظهرت في الآونة الأخيرة في هذه العصور تدعي بأنها جماعة دعوة تدعو إلى دين الإسلام، وهي أضرت بالإسلام والمسلمين. نعم أضرت بهم وجلبت لهم الويلات والشرور وحدمت الأعداء، أعداء الإسلام والمسلمين، في النيل والكيد بالإسلام والمسلمين. فلنحذر طريقة الإخوان المسلمين ومن صار في ركابهم. هناك دعوات تسمى السرورية والقطبية والقاعدة والدواعش والنصرة، كلها على نسق، كلها مخالفة لمنهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله عز وجل. نحذرهم. ولو سمعنا أحدا يحث على الذهاب إليهم وعلى الاعتذار لهم فلنعلم أنه موبوء، أن به بلاء وشر، ينبغي الحذر منه والتحذير منه والتحذير ممن يحث على الجلوس إليهم والذهاب إليهم. هكذا جماعة التبليغ، جماعة الدعوة والتبليغ، جماعة أخرى انحرفت عن منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله عز وجل، أهل جهل وأهل ضلال. أذكر كان في القديم قبل سنوات كانوا يأتون إلى المساجد ويجلسون فيها، يمكن كبار السن يعرفوا ذلك، ويأخذون من الناس ويقولون نذهب نخرج في سبيل الله، يذهبون 3 أيام أو 4 أيام أو 10 أو 40 وما شكل ذلك من الأعداد عندهم على منهجهم السيء السقيم المخالف لمنهج السلف الصالح. نحذر جماعة التبليغ الذين يسمون أنفسهم جماعة الأحباب، دراويش يقولون نحن لا دخل لنا بالسياسة إنما ندعو إلى الله، وهم من أخطر الإخوان الجماعات الدعوية. فلنحذر ذلك ولنسر في ما وجه به ولاة أمرنا حفظهم الله من الدعوة الصحيحة إلى دين الحق على منهج السلف الصالح الذي تقوم عليه هذه البلاد ولله الحمد والمنة. ولنحذر الجماعات الدعوية المخالفة لأهل السنة والجماعة من جماعة الإخوان أو جماعة التبليغ أو السرورية أو القطبية أو الدواعش أو القاعدة أو ما شكل ذلك من من يسير في ركابها. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه، نسأل الله أن يمن علينا بشكر هذه النعم التي نعيشها في بلادنا. والله من أعظم النعم بعد نعمة الإسلام ومنهج السلف الصالح، أعظم المنن علينا نعمة الأمن الذي نعيشه في بلادنا. يجوب الإنسان البلاد من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب لا يخاف إلا الله عز وجل، توفرت له سبل المعيشة، سبل الخير، رغد العيش، الأمن والأمان والمراكب والاتصالات والمواصلات والخيرات التي لا نحصيها. نحمد الله عز وجل عليها، ثم نشكر ولاة أمرنا على جهودهم العظيمة، وينبغي أن نتكاتف ونتعاون معهم ضد كل من يريد أن يخرب ويزعزع أمن هذه البلاد. نقف ضده بالمرصاد، نقف بقوة وحزم، ولا يجوز التساهل. من رأيناه يقدح في ولاة أمرنا أو يقدح في هذا النظام الذي نعيشه، نظام الخير والنعمة التي نعيشها، يجب علينا أن نقف ضده، ولا نسمح لأي واحد ناعق يتكلم في ولاة الأمر أو يتكلم فيما نعيشه من الخير والفضل الذي نعيشه في هذه البلاد ولله الحمد والمنة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين، إنه على كل شيء قدير. كما أسأله تبارك وتعالى أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحفظه، وأن يمن عليه بالشفاء والعافية. أسأل الله أن يمن عليه بالشفاء والعافية، وأن يجزيه عنا خير الجزاء. كما أسأله تعالى أن يوفق سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، أسأل الله أن يوفقه لكل خير، وأن يجزيهما عنا خير الجزاء لما يقومان به من خدمة العباد والبلاد وخدمة الإسلام والمسلمين، جزاهم الله خير الجزاء، وجزى الله كل من يكون في معهم يعاونهم ويساعدهم ويشد على أيديهم على البر والتقوى. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وأشكركم أيها الإخوة على الحضور، وأعتذر إن أطلت عليكم. فقكم الله بارك فيكم وحفظكم بحفظه، وبارك في أولادكم وفي أموالكم وفي أحوالكم، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أحبتي في الله، نرحب بالشيخ محمد بن زيد المدخل جزاه الله عنا خير الجزاء. وهذا العمل أو الأجر عند الله عز وجل، وهو الدعوة، فعلينا بالاستماع والإنصات، وأيضا الاستفادة من هذا الدرس وهو الدعوة إلى الله عز وجل. جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء في هذا الجامع وفي مذاكرة يسيرة لا تطول إن شاء الله، أسأل الله أن ينفعنا بها جميعا. تعلمون وفقكم الله أن أعظم نعم الله عز وجل على عباده نعمته بدين الإسلام وشريعته الغراء الحنيفية بالوسطية التي امتن الله عز وجل بها على هذه الأمة، كما قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وجاء نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو إليها لما بعثه ربه واصطفاه وجعله أفضل رسله وخاتمهم، دعا إلى هذه الشريعة كما أمره ربه تبارك وتعالى، ممتثلا لقوله تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فظل يدعو عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ولاقى ما لاقى من سفهاء قومه، ولكنه صبر عليه الصلاة والسلام في سبيل الدعوة إلى الله وفي سبيل تبليغ هذا الدين العظيم، دين الإسلام. ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين للأمة ما تحتاجه، ما أمره به ربه تبارك وتعالى، فما من خير إلا ودل الأمة عليه وحثهم عليه ورقبهم فيه، وما من شر إلا وحذرهم منه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لأن نسير في دعوتنا على منهجه صلى الله عليه وسلم. ولما توفي عليه الصلاة والسلام حمل لواء الدعوة إلى دين الإسلام أصحابه الكرام رضي الله عنهم، حملوا هذا العلم وهذه الدعوة ونشروها فيما بينهم ونشروها إلى آفاق الأرض، فخرج كثير منهم من المدينة النبوية إلى آفاق الأرض ينشرون دين الله، فانتشر الدين وبلغ الآفاق، وقامت حجة الله عز وجل على العباد بفضله تبارك وتعالى، ثم بدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه وطريقته عليه الصلاة والسلام. أظهر الله دينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، انتشر دين الله وقبله الناس، ولم يعرض عنه إلا من كتب الله عليه الشقاء والضلال والهلاك، أما من شرح الله صدره فقد استنار بنور الإسلام وشرح الله صدره وامتثل دين الإسلام واتبعه ودعا إليه بقدر ما يستطيع، بقدر ما عنده من العلم ومن العلم بالدعوة إلى الله عز وجل. والواجب علينا أيها الإخوة أن نحمد الله عز وجل على نعمة هذا الدين، دين الإسلام الذي ارتضاه الله لنا، نمتثله ونتبعه، نسير على
النهج القويم الذي رسم لنا في كتاب ربنا وعلى لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى الله لها أهميتها العظيمة، ولذلك أرسل الله بها أكرم خلقه وأفضلهم، رسله الكرام وأنبياءه العظام عليهم الصلاة والسلام، وعلى في مقدمتهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين يبشرون أهل الخير وأهل الصلاح برحمة الله وفضله ورضوانه، ومنذرين ينذرون من انحرف عن الطريق الحق، عن الجادة، عن الصواب إلى الضلال، ينذرونهم عذاب الله ومقته وسخطه، ويأمرونهم بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. أرسل الله نبينا عليه الصلاة والسلام وجعل وظيفته الدعوة إلى الله: يا أيها النبي، كما قال سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسار على الطريق الواضح البين عليه الصلاة والسلام كما أمره ربه، وهكذا أتباعه السائرون على نهجه القويم ساروا على نفس الخطى وعلى نفس الطريق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من يريد الدعوة إلى الله عليه أن يسير في الخط المستقيم الذي سار فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، فبلغ رسالة ربه وأرشد أمته. هكذا يجب على الدعاة إلى الله أن يسيروا في الطريق الذي سار فيه نبينا صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله عز وجل. الدعاة إلى الله فضلهم عظيم وأثرهم على الناس كبير، يرشدون الناس إلى الخير، يحثونهم على اتباع هذا الدين القويم، يحذرونهم من مخالفته ومن الانحراف عنه. ولذلك قال الله عز وجل عنهم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. آية عظيمة تدل على أهمية الدعوة إلى الله وعلى فضل الدعوة إلى الله، وعلى أنه ينبغي للإنسان أن يسير في طريق الدعوة إلى الله بقدر ما عنده من العلم والحكمة في سبيل الدعوة إلى الله. يقول الإمام السعدي رحمه الله صاحب المؤلفات العظيمة على نهج السلف الصالح رحمه الله ورحم سلفنا الصالح، يقول في هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يقول: لا أحد أحسن قولا أي كلاما أو طريقة، أي كلاما وطريقة وحالة وحالا ممن دعا إلى الله ووعظ الغافلين والمعرضين بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعها والزجر عما نهى الله عنه. وظيفة من؟ الدعاة إلى الله، يبينون هذا الدين، العبادة لله، يشرحونها للناس. وأعظم العبادة توحيد الله، يبينون للناس كيف يوحد الله التوحيد الخالص، يبينون للناس فضل التوحيد وتحقيقه حتى يثبتوا عليه، ويحذرونهم من الشرك بالله عز وجل بكل أنواعه وصوره. ثم بعد ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج وشعائر الإسلام بجميع أنواعها العبادة، الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة يبينونها للناس حتى يتبع الناس ويعبد الله عز وجل حق العبادة. فضل الدعوة إلى الله فضل عظيم. ومن الأدلة على فضلها أن الله أمر بها، أنها عبادة عظيمة. فالذي يدعو إلى الله يعبد الله عز وجل، يأتي بنوع من أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى، لأن الله أمر بها في كتابه، ولأن رسولنا عليه الصلاة والسلام كانت وظيفته الدعوة إلى الله عز وجل. إذن فيها فضل عظيم، من امتثل أمر ربه ودعا إلى الله بأحسن طريقة على الهدي المستقيم فإنه يفوز بأجر عظيم من عند الله عز وجل. هذا أمر يدل على فضل الدعوة. النصوص التي دلت على أهميتها وعلى وجوبها وعلى وجوب اتباع الطريق النبي عليه الصلاة والسلام فيها، من الأدلة قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: من دعا إلى هدى خير وعلم وفضل وعبادة لله عز وجل كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. انظر، دعوت إنسان إلى الصلاة فصلى وأتى المساجد ولبى نداء الحق بسبب دعوتك، يحوز على أجرك أيها المصلي، كل صلاته تكون أجرا للمصلي وأجرا لهذا الداعي حتى يموت. هذا دلالة على فضل الدعوة إلى الله. لو أمرت إنسانا ودللته على خير من الذكر مثلا، من ذكر الله، أو نهيته عن معصية من المعاصي فانتهى واجتنبها، كان له من الأجر العظيم الشيء الذي لا يعلمه إلا الله. هكذا أنت أيها الداعي لك مثل أجره، وهذا من فضل الله عز وجل على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ثبت في الحديث أيضا متفق عليه: فوالله قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. حمر النعم الإبل الحمراء الفاخرة عند العرب، كانوا يفخرون ويعتزون بها ويجمعونها، خير لك من هذا كل، من هذه الأموال، أن تدعو شخصا إلى دين الإسلام أو إلى شعيرة الإسلام أو إلى عبادة من العبادات فيمتثلها ذلك الإنسان المأمور المدعو، فتحوز على أجر عظيم لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فيا أيها الإخوة، فضل الدعوة فضل عظيم. نوصي أنفسنا ونتواصى فيما بيننا أن يدعو الإنسان بقدر ما يستطيع، ولتبدأ بقرابتك، بأهلك في البيت. ترى من يحتاج إلى توجيه من الزوجة والأولاد من بنين وبنات والأم والعمة والخالة والعم والخال، من الأقرب يبدأ الإنسان بقرابته، كما أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية. فتدعو بقدر ما عندك من العلم، بقدر ما تستطيع، تدعو أولادك للصلاة، تحثهم على حضور الصلاة، الرجال منهم، توقظ أبناءك لما تعود من المسجد أو قبل أن تذهب إلى المسجد ممن يستطيع الإتيان إلى المساجد من الأبناء، عليك أن تدعوهم إلى حضور صلاة الجماعة، تذكرهم بالله عز وجل، تذكرهم بفضل الصلاة وأهميتها في شريعة الإسلام، تحثهم على الأخلاق الفاضلة من الصدق والكرم والوفاء والكلام الطيب والخلق الجميل والمعاملة الحسنة، هكذا تدلهم على كل خير، وبالتالي تحذرهم من الشر، وتحذرهم من رفقة السوء، تحذرهم من الشرور كلها، حتى ينشأ هؤلاء الأولاد على خير وعلى هدى. علمتهم أنت ذلك الهدى وذلك الخير، هذا طريق من طرق الدعوة إلى الله عز وجل. فعلينا أن نهتم بالإخلاص فيها لله عز وجل، لأنها عبادة عظيمة نخلص فيها العمل لله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله مخلصين له الدين. علينا أن نتزود بالعلم الشرعي، كل واحد منا حتى ولو كنت أميا تزود بالعلم الشرعي. أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، أمره بأن يتزود من العلم، وقل رب زدني علما. وكان يجلس عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وأصحابه فيهم الأمة الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن كانوا يجلسون لدروسه وحلقاته، كان يعلمهم عليه الصلاة والسلام وهم يتعلمون، ويأتون من أماكن متفرقة من البوادي من القفار، يأتي الأعراب يقصدون المدينة لكي يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم دينهم. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نتعلم العلم الشرعي، ندرس كتاب الله عز وجل، نجلس لأهل العلم من المعلمين، لو طلبتهم تجدهم، حتى لو كلفك الأمر أن تذهب إلى قرية أخرى أو إلى مدينة أخرى اذهب. فكم من الرجال من ذهبوا إلى أماكن في يوجد فيها العلماء ويوجد فيها طلبة العلم ويوجد فيها الدعاة إلى الله، فجلسوا يتعلمون فاستنارت بصائرهم ونور الله قلوبهم وزادهم علما وهدى وتقى. هذا شيء موجود لله الحمد في مجتمعاتنا، يجب أن نتأسى به، يجب أن نتعلم العلم الشرعي، ومن ثم ندعو إليه أبناءنا وبناتنا وإخواننا وبقدر ما نستطيع في هذا السبيل. علينا أن نستعمل الحكمة في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن الحكمة أيضا العلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال العلماء والمفسرون منهم قالوا الحكمة يراد بها العلم الشرعي، فتتعلم العلم الشرعي فتكون حكيما ذا حكمة. وهكذا ينبغي أن تصبر ولا تستعجل الأمور، لا تيأس ممن دعوته. النبي عليه الصلاة والسلام مكث سنين عديدة يدعو إلى الله وهو صابر، ولم يؤمن له إلا النذر اليسير، فصبر وصابر، كان محلقا في قمة الصبر عليه الصلاة والسلام رغم أذية قومه له، والله عز وجل أعزه ونصره سبحانه وتعالى. فينبغي أن نصبر وأن نرفق بأبنائنا وبمن ندعوهم إلى الخير ونحذرهم من الشر، فالرفق ما وجد في شيء إلا زانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما نزع من شيء إلا شانه. هذا شيء معروف مجرد، إذا رفقت بأولادك، رفقت بإخوانك، ورفقت بالمدعوين إلى الله، وعاملتهم بالمعاملة الحسنى والكلمة الطيب، أنت بذلك تكسبهم، وأنت بذلك تؤثر فيهم، وأنت بذلك تنجح في دعوتك. أما من حرم الرفق وعنده الشدة والغلظة والقوة والعنف بدون مسوق، فحينئذ تخسر من تدعوه، وسبيل دعوتك الفشل. فينبغي للإنسان أن يكون حليما وحكيما وصابرا، ولا يستعجل النتائج، بل يدعو في هذا السبيل ويطلب من الله عز وجل فضله وإحسانه. يا أيها الإخوة، أختم كلامي بأن من فضل الله عز وجل علينا في بلادنا لأهمية الدعوة، أن ولاة الأمر وفقهم الله وسددهم وجزاهم خيرا في بلادنا المملكة العربية السعودية، جعلت للدعوة إلى الله وزارة يرأسها وزير. دلالة على ماذا؟ دلالة على أهمية الدعوة إلى الله عز وجل. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وأن بلادنا ولله الحمد قامت على الإسلام منذ أن أسست، هذا لا يخفى عليكم، قامت على الإسلام وتقوم بالإسلام، تحكم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتدعو إلى الله، فهي دولة دعوة، دولة إسلام ودولة دعوة للإسلام. ينبغي علينا أن نتذكر ذلك وأن نحمد الله عز وجل على ذلك. مهمة هذه الوزارة ماذا؟ التخطيط للدعوة، بيان سبيل الدعوة كيف تسير وتدعو إلى الله. إذا أردت أن تدعو إلى الله فاذهب إلى هذه الوزارة، في لها فروع متعددة في مناطق المملكة، فيها موظفون يقومون بالعمل في الدعوة إلى الله، يضعون الجداول، ينظمون الجداول وينظمون المواضيع لها بماذا؟ بحكمة وبتأني وبتنظيم. هذا دلالة على أهمية الدعوة إلى الله عز وجل في بلادنا. فينبغي علينا أن نحمد الله عز وجل وأن نرى بأن هذه من نعم الله عز وجل علينا، فنسأل الله أن يثيب ولاة أمرنا بخير الثواب وحسن الثواب. ثم أننا نشكر يعني القائمين على الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي تنظم الدعوة إلى الله، وعلى رأس القائمين معالي وزيرها وفقه الله وسدده، يقوم بجهود عظيمة جزاه الله خيرا، يبين للناس كيف يدعون إلى الله عز وجل على منهج السلف الصالح. دائما تجده يحث على هذا في قراراته وفي خطاباته، وهذا بتوجيه من ولاة الأمر وفقهم الله، من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وشفاه وعافاه، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ووفقه وسدده. يوجهون هذا الوزير، وهو يوجه بحسن التخطيط للدعوة، حسن التنظيم لها والقيام بها على منهج السلف الصالح، وبالتالي يحذر من ماذا؟ يحذر من المناهج المنحرفة عن منهج السلف الصالح. وهذا شيء مهم جدا، نعلم أن من أهمية الدعوة ومن حسن التخطيط لها أنه ينبغي للإنسان أن يترسم فيها هدي السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله، وأن نحذر كل الحذر من يخالف طريقة السلف الصالح في الدعوة إلى الله عز وجل. وجدت جماعات أيها الإخوة، وجدت جماعات تدعو إلى الله وتزعم أنها على سبيل الحق وعلى سبيل منهج السلف الصالح، وحينما تنظر إلى دعوتها تجد أنها لا توافق منهج السلف الصالح ولا تسير عليه، إنما انحرفت عنه وعدلت عنه، ففي مناهجها الغلو والإرهاب والجهل ودعوة الناس إلى الضلال والعنف، إلى سفك الدماء، إلى المظاهرات، إلى الاعتصامات، إلى الاغتيالات، إلى التكفير، إلى التفجير. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم انحرفوا عن منهج الدعوة الصحيح الذي رسمه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. توجيه عظيم من ربنا تبارك وتعالى. فلنحذر تلك الجماعات، سواء جماعة الإخوان المسلمين، جماعة دعوية ظهرت في الآونة الأخيرة في هذه العصور تدعي بأنها جماعة دعوة تدعو إلى دين الإسلام، وهي أضرت بالإسلام والمسلمين. نعم أضرت بهم وجلبت لهم الويلات والشرور وحدمت الأعداء، أعداء الإسلام والمسلمين، في النيل والكيد بالإسلام والمسلمين. فلنحذر طريقة الإخوان المسلمين ومن صار في ركابهم. هناك دعوات تسمى السرورية والقطبية والقاعدة والدواعش والنصرة، كلها على نسق، كلها مخالفة لمنهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله عز وجل. نحذرهم، ولو سمعنا أحدا يحث على الذهاب إليهم وعلى الاعتذار لهم فلنعلم أنه موبوء، أن به بلاء وشر، ينبغي الحذر منه والتحذير منه، والتحذير ممن يحث على الجلوس إليهم والذهاب إليه. هكذا جماعة التبليغ، جماعة الدعوة والتبليغ، جماعة أخرى انحرفت عن منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله عز وجل، أهل جهل وأهل ضلال. أذكر كان في القديم قبل سنوات كانوا يأتون إلى المساجد ويجلسون فيها، يمكن كبار السن يعرفوا ذلك، ويأخذون من الناس ويقولون نذهب نخرج في سبيل الله، يذهبون 3 أيام أو 4 أيام أو 10 أو 40 وما شكل ذلك من الأعداد عندهم، على منهجهم السيء السقيم المخالف لمنهج السلف الصالح. نحذر جماعة التبليغ الذين يسمون أنفسهم جماعة الأحباب، دراويش يقولون نحن لا دخل لنا بالسياسة، إنما ندعو إلى الله، وهم من أخطر الإخوان الجماعة الدعوية. فلنحذر ذلك ولنسر في ما وجه به ولاة أمرنا حفظهم الله من الدعوة الصحيحة إلى دين الحق على منهج السلف الصالح الذي تقوم عليه هذه البلاد، ولله الحمد والمنة. ولنحذر الجماعات الدعوية المخالفة لأهل السنة والجماعة من جماعة الإخوان أو جماعة التبليغ أو السرورية أو القطبية أو الدواعش أو القاعدة أو ما شكل ذلك من يسير في ركابها. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه، نسأل الله أن يمن علينا بشكر هذه النعم التي نعيشها في بلادنا. والله من أعظم النعم بعد نعمة الإسلام ومنهج السلف الصالح، أعظم المنن علينا نعمة الأمن الذي نعيشه في بلادنا. يجوب الإنسان البلاد من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب لا يخاف إلا الله عز وجل، توفرت له سبل المعيشة، سبل الخير، رغد العيش، الأمن والأمان والمراكب والاتصالات والمواصلات والخيرات التي لا نحصيها. نحمد الله عز وجل عليها، ثم نشكر ولاة أمرنا على جهودهم العظيمة، وينبغي أن نتكاتف ونتعاون معهم ضد كل من يريد أن يخرب ويزعزع أمن هذه البلاد. نقف ضده بالمرصاد، نقف بقوة وحزم، ولا يجوز التساهل. من رأيناه يقدح في ولاة أمرنا أو يقدح في هذا النظام الذي نعيشه، نظام الخير والنعمة التي نعيشها، يجب علينا أن نقف ضده، ولا نسمح لأي واحد ناعق يتكلم في ولاة الأمر أو يتكلم فيما نعيشه من الخير والفضل الذي نعيشه في هذه البلاد، ولله الحمد والمنة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين، إنه على كل شيء قدير. كما أسأله تبارك وتعالى أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحفظه، وأن يمن عليه بالشفاء والعافية. أسأل الله أن يمن عليه بالشفاء والعافية، وأن يجزيه عنا خير الجزاء. كما أسأله تعالى أن يوفق سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، أسأل الله أن يوفقه لكل خير، وأن يجزيهما عنا خير الجزاء لما يقومان به من خدمة العباد والبلاد وخدمة الإسلام والمسلمين، جزاهم الله خير الجزاء، وجزى الله كل من يكون في معهم يعاونهم ويساعدهم ويشد على أيديهم على البر والتقوى. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وأشكركم أيها الإخوة على الحضور، وأعتذر إن أطلت عليكم. فقكم الله بارك فيكم وحفظكم بحفظه، وبارك في أولادكم وفي أموالكم وفي أحوالكم، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.